حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. يوم خيبر، خيبر بلد أو حصن من حصون اليهود يقع شمالي المدينة، يقع في الجهة الشمالية شمال المدينة، بينهما مسافة طويلة، بلد يبعد عن المدينة جهة الشمال، وقد انحاز إليه اليهود الذين جلوا من المدينة وانضموا إلى إخوانهم الذين هم في خيبر. فلما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين عام الحديبية أمره الله بغزو اليهود في خيبر، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمى غزوة خيبر، وهي بلاد كثيرة الحصون وكثيرة المزارع وكثيرة الإنتاج، وكانت بيد اليهود، وكان اليهود يستغلونها لمحاربة الإسلام. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بغزوهم وانتزاع خيبر من أيديهم لتكون قوة للمسلمين وللدعوة إلى الله عز وجل. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم، وطال الحصار، حصلت على المسلمين مشاء في هذا الحصار، حصلت عليهم مسالم وجوع وطول الحصار. وبينما هم كذلك بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرهم بالنصر والفتح، وهذا مما اطلعه الله عليه ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم. فقال لأعطين الراية غدا، لأعطين الراية، الراية العلم، العلم الذي يسير عليه المجاهدون، يرفع لهم العلم فيسيرون قلبه ويقتدون به ويجتمعون حوله. الراية يسمى الراية ويسمى العلم. لأعطين الراية غدا، أي للغد رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وصف هذا الرجل بهذه الصفات العظيمة، أنه يحب الله ورسوله، وأنه يحبه الله ورسوله، فهذا فيه منقبة لهذا الرجل العظيم، وفيه أن الله يحب سبحانه، يوصف لأنه يحب، وفيه أن المؤمنين يحبون الله كما قال تعالى إن سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. فعند ذلك الصحابة شرطهم على الخير صاروا يتساءلون، من هو هذا الرجل الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات العظيمة؟ صاروا يبحثون كل الليل، يدوكون يعني يخوضون كل الليل، من هو هذا الرجل؟ كل واحد يرجو أن يكون هو. حتى قال عمر رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا هذه الليلة. يدوكون ليلتهم أيهم يعطاه، كل واحد يفتخر بأن يحمل هذه الراية ويحصل على هذه الفضيلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طمعا في الدنيا ولا طمعا في الجاه، وإنما طمع بما عند الله سبحانه وتعالى. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله، ذهبوا إلى المبكرين من الشر، ما جلسوا في منازلهم وقالوا لا، ذهبوا كل واحد منهم يرجو أن يكون ذلك الرجل، هذا من شرهم على الخير ومن شجاعتهم وإقدامه رضي الله عنه، كل مقدم له، كل واحد منهم مقدم له لله عز وجل بشجاعة وإقدام ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، كلهم يرجو أن يعطاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ الآن تبين من هو هذا الرجل، أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو يشتكي عينيه يا رسول الله، وذلك أنه أصابه رمد رضي الله عنه بعينيه، فلم يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إليه فجيء به، جيء به يقال لا من شدة الألم، فضفق النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفذ في عينيه من ريقه، فبرأ كأن لم يكن به وجع، برأ في الحال، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن بركات ريقه عليه الصلاة والسلام، برأ في الحال. ثم أعطاه الراية، أعطاه الراية دفعها إليه، فصار ذلك هو الرجل الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى وهذه المجية. وفضائله رضي الله عنه كثيرة، من أعظمها هذه الفضيلة. وأما حبه لله ورسوله وحب الله ورسوله فليس هذا خاصا به، وإنما كل المؤمنين وكل إخوانه من الصحابة كلهم كذلك، كلهم يحب الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. لأن الرافضة والشيعة يقولون هذا دليل على أنه هو الأحق بالخلاف، لأنه هو الذي اتصف بهذا الاسم، ومن هذه ما يتخصص به. أبو بكر يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، عمر يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، عثمان يحب الله ورسوله، كل الصحابة كذلك. ولكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم خص عليا في هذه الخصيصة، لا لأنه وحده هو الذي يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله، بل لأن هذا فضل من الله وفضل به عليه. وإلا فكل الصحابة يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. وأعطاه الراية وقال له امتد يعني اذهب، امتد يعني اذهب على رسلك يعني بهدوء وسكينة، لا يكون فيه صخب ولا جلبة ولا طيش ولا سرعة في المشي أو ركض، هذا ليس من صفات الله من صفات المؤمنين، ذات المؤمنين السكينة والوقار والثبات والهدوء، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أما الطيش والأصوات واللغط والعجلة هذه من صفات الجبناء، أما الشجعان فعنده الثبات عند اللغط وعدم الطيش وعدم العجلة، هذه صفة الشجعان، ولا سيما أهل الإيمان فإنهم يثبتون في المعارك وفي لقاء العدو ولا يتزعزعون ولا ينهزمون أمام عدوهم مهما بلغ بهم عدوهم من الأنيكاية فإنهم يثبتون. انفل على رسلك حتى تنزل لساحته، أي تقرب منه، هذا من تمام الشجاع أن تقرب من العدو ولا تكن بعيدا عنه تناوشه من بعيد، بل تقرب منه ومن ساحته لأجل أن ترعبه وترعبه حتى تنزل لساحتهم يعني قريبا من حصنهم، هذا من تمام الثبات والشجاع. ثم ادعوهم الى الاسلام، هذا فيه ان الدعوه الى الله نبدا بها قبل القتال، وانه لا يجوز البداء بالقتال قبل الدعوه، لا بد من الدعوه الى الله، فمن استجاب فانه يقبل، ومن لم يستجب فانه يقاتل بعد ان تبلغه الدعوه وتقوم عليه الحجه. ثم ادعوهم الى الإسلام، هذا محل الشاهد من الحديث، دعوة إلى الله وأنها سابقة للقتال من سبيل الله عز وجل، وذلك يدل على أهميتها ومكانتها إلى الدين. ولم يقتصر على قوله ادعوا من الإسلام، بل بين لهم ما هو الإسلام، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، اشرح لهم الإسلام وبينه لهم حتى يعرفوه. أما أن تمدح لهم الإسلام وتدعوهم إلى الإسلام، تحثهم على الإسلام وأنت ما تعرف الإسلام ولا تعرف أحكام الإسلام، هذا جهل ولا يصح. البعض الدعاة يراغبون في الدين ويراغبون في الإسلام، لكن ما يعرفون ما هو الإسلام وما هي نواقضه، ما يعرفون ما هو الإسلام وما هي نواقضه وما هي المكفرات وما هي أركان الإسلام وما هي مكملات الإسلام وما هي متطلبات الإسلام. فمن دعا إلى شيء فإنه يجب أن يكون عالما بذلك الشيء وأن يبينه للمدعوين ويشرحه للمدعوين، لأن كثير من الدعاة ينتسبون للدعوة اليوم ما يقول يشرح الإسلام ويبين، يقول ادعوا إلى الإسلام والناس كلهم مسلمين ولا حاجة، يدخل فيهم القبور يدخل فيهم المنحرف ويدخل فيهم يكفي اسم الإسلام، يقول لا ما هو هذا هو الإسلام، الإسلام يبين ويوضح للناس من قبله فالحمد لله وأراد النجاة في نفسه، ومن رفضه فإنه قد بلغ وقامت عليه الحجة وتبرأ الذمة من قبله. أما الدعوة المجملة هذه لا تكفي ولا تؤمن ولا تغني من فضل، وهذا مما يتطلب للداعي أن يكون عالما بما يدعو إليه بالتفصيل حتى يبين للناس المطلوب والمقصود، يبين للناس حقيقة الإسلام أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، بين لهم هذا، وأنه خمسة أركان يقوم عليها، وأن بقية الأعمال الصالحة مكملات للإسلام منها واجب ومنها مستحب، وأن المعاصي منقصات أو مناقضات للإسلام منها ما هو ردة ومنها ما هو دون ذلك، يبين لهم هذا الأمر ويوضحه لهم. فهذا أمر مهم جدا في الدعوة إلى الله عز وجل، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ثم أقسم صلى الله عليه وسلم فقال فوالله، هذا فيه الحلف على الفتوى، أن الإنسان إذا كان متأكدا من الصواب فإنه يحلف، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا فيه الترغيب في الدعوة، وأنه لو افتدى عليك رجل واحد على يدك فإنه خير لك من أموال الدنيا ونفائس الدنيا، لأن حمر النعم هي الإبل الحمر التي لونها أحمر لأنها أنفس عند العرب، فرجل واحد يهديه الله على يديك خير لك من أنفس الأموال، هذا إذا اهتدى على يدك رجل واحد. فكيف إذا اهتدى عليك أمة، كيف إذا اهتدى على يديك أمة إلى الناس، اهتدى على يديك أهل البلد أهل الإقليم، اهتدى على يديك أجيال متعاقبة من الناس، هذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا أو من أوزارهم شيئا. فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا، كيف إذا اهتدى على يديك رجال ونساء وأمة وجيل وأجيال، الفضل عظيم، هذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وفيه بيان منهج الدعوة، وفيه بيان أن الدعوة تسبق القتال، وفيه فضيلة لعلي بن أبي طالب، وفيه معجزة من معجزات الرسول، بل معجزات عدة معجزات من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تدل على صدق، حيث أخبر عن أشياء مستقبلة ووقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وفيه التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وما ينفصل من جسمه الشريف من ريق أو عرق أو شعر، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا يتبرك به ولو كان من أصلح الناس كأبي بكر وعمر وعثمان والصحابة، ما كانوا يتبركون بآثارهم، إنما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام، ولا يتبرك في قبره ولا يتبرك في داره ولا الدار التي يقال أنه ولد فيها أو الغار الذي جلس فيه، ما يتبرك بالأمثلة، وإنما هذا خاص بمن فصل من جسده صلى الله عليه وسلم في حال حياته، لأنه بعد الموت انتهت هذه الآثار، لا يبقى عرق ولا يبقى ريح ولا يبقى شعر، وإن بقي الشعر فإنه لا يستمر. هل فيه الآن من يقول يردون على الناس يقول هذا شعر الرسول، يقولون هذا وهذا يسمون للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كذب، هذا كذب. نعم.
قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى